إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، استوقفني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للنحل في أكثر من موضع، والأدهش من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. أخرجه الإمام الطبراني وابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه الإمام البيهقي عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقفت على عود منخور لم تكسره. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند عبد الرزاق والإمام الطبراني في الكبير والحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل الذباب في النار إلا النحل، يعني كل هذه الحشرات تكون في النار إلا النحل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلهن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 5 أشياء ومن ضمنها النحل. فيا ترى ما هو السر لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحل بالذات؟ بل وورد ذكرها في القرآن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. بل وسميت باسم النحلة سورة كاملة. ووقفت على مقال الأستاذ طارق السقا تكلم عن رحلتي مع النحل وذكر بعض الفوائد. أولا، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنحل، وهذا الكلام موجه لنا كلنا، في اللغة العربية لا يقتضي أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من جميع الجوانب. يعني لما أقول لك أنت كالأسد، ما يعني لك أنياب ولك ذيل تمشي على 4، لكن أنت كالأسد بصفة واحدة مثل الشجاعة والإقدام، فلا يقتضي أن يتطابق المشبه والمشبه به من كل الجوانب. وإنما القصد من التشبيه تقريب الفهم والتحفيز، يعني أبي أشجعك، أبي أخليك تصير مثل الأسد، ولذلك أقول لك أنت كالأسد أي كن مثله في الشجاعة، وقولك أنت كفلان أي كن مثله في الكرم. فما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المؤمن كالنحلة؟ في أكثر من حديث إن شبه المؤمن بالنحلة، ونهى عن أن تقتل النحل. لابد ثمة سر في عالم النحل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله للمؤمن أن يتدبر هذه المملكة العجيبة ويتشبه بها. وبعد البحث والتنقيب وجدنا أن فيها 8 أسرار في عالم النحل. دعك من العسل، فوائد العسل والكلام، وهذا موضوعنا الكلام عن أسرار مملكة النحل. فيها 8 صفات أراد الله تعالى للمؤمن أن يتفون في هذه الصفات. الصفة الأولى في عالم النحل التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في عالم أهل الإيمان، ولذا قال: مثل المؤمن كمثل النحلة أي كن كالنحلة. الصفة الأولى أنها ممتثلة مطيعة لأمر الله تعالى منذ أن جاءها الوحي الإلهي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يقولون العلماء منذ أن جاء هذا الإيحاء من الله إلى النحل، والنحل ممتثلة لأوامر الله وهي تعيش في الجبال، بل أكثر النحل تعيش وتكون بيوته في الجبال كما رتبها الله أن اتخذ من الجبال بيوتا. غالب النحل يسكن الجبال. ثم الدرجة الثانية الذي يسكن الأشجار. ثم الدرجة الثالثة مما يعرشون، يعني مما يصنع له الناس في بيوتهم. وأجود أنواع العسل عسل الجبال، ثم بعده عسل الأشجار، أي عسل النحل الذي يعيش في الجبال، ثم بعد ذلك العسل من النحل الذي يعيش في الأشجار، ثم بعد ذلك النحل الذي يعيش في البيوت. بل من تمام امتثالها لأمر الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أنها ولو وجدت لنفسها مرعا من الزهور لا تأخذ من هذه الزهور حتى تتخذ بيتا أول شيء، لأن الله قال لها: اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون،
بعدين قال ثم كلي من كل الثمرات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن تكون حياته كحياة النحل امتثالا لأمر الله، يمتثل أمر الله في الحر وفي البرد، في الصيف وفي الشتاء، في الحل وفي الترحال، في تجارته، في صناعته، في دراسته، في سفره، في إقامته. أراد الله تعالى للمؤمن أن يمتثل الأوامر، لا ينظر للعواقب، ولا ينظر إلى المعوقات، ولا ينظر إلى الأهوال، بل يمتثل أمر الله مثل النحل التي سكنت الجبال وتركت البيوت والمكيفات امتثالا لأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النحلة، أي المؤمن يمتثل أمر الله كما تمتثل النحلة أوامر الله تعالى منذ أن جاءها الوحي الإلهي، فهي في الجبال وفي الشجر تتخذ البيت قبل أن تتخذ المرعى. هكذا أراد الله تعالى من المؤمن أن لا ينظر إلى العواقب ولا إلى العوائق، بل يبدأ ينفذ أمر الله والباقي على الله. هذا مقصد. انظر إلى نوح، أمره الله تعالى ببناء سفينة في الصحراء، اللي مر عليه يستهزئ به ويسخر به، وكلما مر عليه ملأ من قومه يستخروا منه. ليش يسخروا منه؟ إنسان عمرك 1000 سنة ابني سفينة على جبل أو على رمل في الصحراء، مستحق للسخرية. وكلما مر عليه ملأ من قومه يستخروا منه. سبب أن يبني سفينة في الصحراء ويجمع أزواج من الحيوانات مثل النحل، نفذت أمر الله دون السؤال عن العوائق والعواقب. وهكذا موسى عليه الصلاة لا إبراهيم قبله، إبراهيم ترك ولد إسماعيل وترك زوجته هاجر عند البيت المحرم بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، تركه في ظلام في أرض فيها الوحوش لا سكن فيها ولا أناس. قالت له هاجر: لمن تتركنا؟ إلى الضيعة. قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. هذا تنفيذ الأوامر دون النظر للعواقب ولا إلى العوائق. ولما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل نفذ الأوامر. ما نحط معوقات من عند أنفسنا ونختلق لأنفسنا أعذارا لكي لا نطبق أوامر الله ولكي نرتكب النواهي. وهكذا موسى لما أمر بأن يضرب الحجر فانفلقت منه 12 عينا، ولما أمر أن يضرب البحر ضرب، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى غزوة بؤسة وكان 3000 رجل مقابل 150,000 فامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول حكمة أراد الله من المؤمن أن يكون كالنحلة في سرعة الامتثال والالتزام لأمر الله تعالى. هذه أول ما اكتشف في عالم النحل. ثانيا، الوقفة الثانية، أن النحلة تقضي حياتها كلها في حركة ونشاط وتنقل من طيب إلى أطيب ومن نافع إلى أنفع. فمن أجل أن تحصل أنت على كيل واحد من العسل المصفى، يجب على هذه النحلة أن تقطع ما يقارب أو أن تخرج وتطلع ما يقارب من 600 إلى 800,000 طلعة عشان تجمع لك كيلو واحد، من 600 إلى 800,000 طلعة، وعليها أن تقطع مثل مسافة الأرض 10 مرات، وعليها أن تمر على أكثر من 1,000,000 زهرة وتسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، وتجوب الأزهار والورود عشان تجمع لك في النهاية كيلو واحد. لو جمعنا نشاطها لوصل إلى هذا الحجم. فهي في نشاط كؤوب، وهي لا تعرف الكلل ولا الملل. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة: إذا أردت أن تجني عسلا فاجتهد في هذه الدنيا كاجتهاد النحلة، تقطع ألوف الكيلوات وتمشي مسعة صباحا ومساء وتمر على ملايين من الأزهار حتى تحصل في النهاية على كيلو من العسل. والمؤمن كذلك حتى يحصل على الجنة عليه أن يقطع مسافات طوال، وأن يعمل سننا وأفعال، وأن يأتي بالفرائض ثم بعدها بالنوافل، ويقدم القربات ويتنقل بين أزهار الطاعات من صدقة وصوم وزكاة وحج ونوافل وغيرها، يتنقل من قربة إلى قربة مثله مثل النحلة، ما يعرف النوم ولا الكلل ولا الملل، وإنما هو في اجتهاد حتى يعطي ويؤتي ثمار هذا العمل يوم القيامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النحلة، ما يعرف الكلل ولا الملل، وإنما حياته كلها استعداد لله وللدار الآخرة. تاجرا كان أو داعية أو مدرسا أو معلما أو كان عاملا أو أيا كان، فحياته كلها عمل وقربات إلى الله تعالى، من نافع إلى أنفع ومن طيب إلى أطيب ومن سنة إلى سنة ومن قربة إلى قربة، كل حياته عمل، كما أن حياة النحل كلها عمل. الوقت الثالث والسر الثالث الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد البحث والتنقيب وجدنا أن هو المقصود بالتشبيه، أن النحل يجيد توظيف الطاقات، فلا توجد نحلة عاطلة، لا يوجد في النحل عاطل، الكل يعمل. فمن النحل من يصنع العسل، ومنه من يعمل الشمع، وبعضهم يسقي الماء، وبعضهم يبني البيوت، وبعضها يقوم بالنظافة، وبعضها يقوم بالتهوية والتبريد، وبعضها للتلقيح، وبعضها للاستكشاف والاستطلاع، وبعضها للحراسة. فالكل له عمل، وكذا كل مؤمن يجد لنفسه عملا في خدمة هذا الدين. لا تضع العوائق ولا الشهادات ولا المراتب ولا الدراسات دون تقديم خدمات لهذا الدين، فالكل يستطيع أن يخدم دين الله تعالى، وكل إنسان يستطيع أن يجد لنفسه وظيفة في هذا الدين من أجل نصرة هذا الدين. فإن لم تجد لنفسك وظيفة لأجل خدمة هذا الدين، فاخدم نفسك بنفسك، لعلك بهذه الأعمال تتقرب إلى الله تعالى كعالم النحل لا يوجد بينهم عاطل، وإنما الكل يعمل والكل له وظيفة. فلا تضع أمام نفسك العقبات، ولا تضع لنفسك العوائق النفسية التي تحول بينك وبين الاقتراب من الله تعالى. إن القرب إلى الله تعالى لا يحتاج إلى شهادة شرعية، ولا يحتاج إلى ثقافة، ولا يحتاج إلى علم، بل قلب مؤمن خالص صادق ربما كان أسبق إلى الله تعالى من كثير من الأئمة والخطباء والمتعلمين. كما قال أنس رضي الله عنه: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما سبقنا بشيء وغر في قلبه، سبقنا بصدق إيمان، سبقنا بصدق يقين بالله تعالى. لذلك لا تضع لنفسك العوائق دون الاقتراب من الله عز وجل. لا شكلك ولا طولك ولا جنسيتك ولا شهادتك ولا لغتك تعيقك من الاقتراب إلى الله تعالى. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان عملك قليل فإن نسبك لا يقربك إلى الله تعالى، ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا من جاء ربه بقلب سليم. ولذلك تستطيع أن تجد لنفسك لخدمة أمتك عملا، فإن لم تجد فعلى أقل الأحوال أن تهذب من أخلاقك، وتكف شرك عن الناس، وتستعد بنفسك للنجاة من عذاب الله تعالى كعالم النحل كل يجد له عملا ولا يوجد بينهم عاطل. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، أو مثل المؤمن كمثل النحلة تأكل طيبا وتعطي طيبا. الوقفة الرابعة مع عالم النحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحل، أن النحل يرفض أن يكون في مملكته عاجز أو اتكالي لا يعمل، فإذا وجدوا نحلة عاجزة لا تعمل طردوها وأبعدوها. وهذه النحلة العاجزة لأنها تأخذ حيزا وربما علمت النشيط الكسل، فلذلك تطرد عن هذه المملكة وتطرد عن عالم النحل. وهكذا لا يوجد في أهل الإيمان عاجز ولا اتكالي، وإنما الكل يعمل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاب معتكف في المسجد طول أيامه وهو يتعبد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن ينفق على هذا الشاب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن له أخا هو الذي ينفق عليه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أخاه الذي يعمل ويكد ويكدح خير من هذا القاعد المتعبد العالى على أهله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر من الأسفار كان أحد الرجال صائما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر الناس، فأفطر الناس واستعدوا وعملوا، إلا بعضهم كان صائما فكان اتكاليا على غيره يصنع له الطعام لأنه صائم وعاجز. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن يكون كعالم النحل لا يوجد فيهم بطالة مبطنة ولا عجز عن العمل، كحال كثير من المدارات إذا دخلتها وجدت أكواما وأعدادا من العاطلين الباطلين المبطنة أعمالهم بالبطالة المبطنة، لا عمل. عمل قد يقوم فيه واحد في 20 موظف أو 20 موظفة يدخلون صباحا ليأكلوا ويخرجون بعد طعام، والعمل قد ينجزه شخص واحد. قد يكون هذا نوع من توزيع الثروات في دولة غنية، لكنه في دول أخرى يرون أن هذه بطالة مبطنة. ومثل هذه البطالة لا توجد في عالم أوروبا ولا توجد في عالم اليابان بينهم عاقل إنسان يأخذ راتب لأجل أن يذهب إلى عمله فيفطر ثم يرجع بعد ذلك، أو يأخذ عمل وقاعد في البر، أو يأخذ عمل وهو يطلع البحر، أو يأخذ راتب وهو يدرس الخارج من غير بعثة، وهذا كله أكل للمال بالحرام في غير وجه الحق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة وبعالم النحل الذي لا يعرف عاطلا، والعاطل لا مكان له، بل مكانه أن يطرد ولا يجلس بين العاملين حتى لا يتعلم الناس منه الكسل. الوقفة الخامسة في عالم النحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل النحل. أن النحل قد ثبت عنه أنه يفضل العمل بصمت بعيدا عن الرياء وبعيدا عن الأرواء وبعيدا عن السمعة والشهرة، فقد قام الفيلسوف أرسطو بعمل تجربة على عالم النحل، فصنع بيتا من الزجاج وأدخل فيه نحلا، أراد أن يرى عمل نحل، فأبى النحل أن يعمل حتى لطخ الزجاج بالطين وغمى عن العيون ما يفعل في داخل، ثم بعد ذلك بدأ يبني مملكته. فثبت أن النحل لا يعمل في العراء ولا يعمل وراء الرياء، ولا يريد سمعة ولا شهرة ولا ثناء ولا مدحا من أحد، وإنما يجد ويفدح ويقطع آلاف الأميال ويسهر ليال وأيام ويمر على ملايين من الزهور حتى يقدم لك رحيقا خالصا وعسلا مصفى بعيدا عن سمعة وبعيدا عن الرياء. وكأن النحل وعى أن آفة الرياء والنفاق وحب الظهور آفة قاتلة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا. هذا الإخلاص، ما تبي أحد يشهد على عملك، ولا تريد غير الله مجازيا، فلا أحد يجزيك إلا الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا المؤمن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان أن يعمل المؤمن بصمت، وأن يعمل بهدوء، وأن يعمل بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن ثناء المادحين، وبعيدا عن مدح المثنين. ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل المؤمن كمثل النحلة. الوقفة السادسة في عالم النحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل النحلة. أن النحلة تعيقه مجموعة من الآفات، إن ظهرت هذه الآفات تعطل عمل النحل وربما أبطأ عملها، وهذه الآفات هي الظلام، فالنحل لا يعمل في الليل ولا في الظلام، والغيوم والرياح والدخان والماء والنار، إذا ظهرت هذه الأشياء أعاقت عمل النحل. قال ابن الأثير: وكذلك المؤمن تحرقه ظلام الغفلة وغيوم الشك ورياح الفتنة ودخان الحرام وماء السمعة ونار الهوى، إذا جاءت هذه الأشياء أحرقت عمل المؤمن. فابتعد عن هذه الأشياء، إياك والغفلة فإنها ظلام، وإياك والشك فإنه غيم يرون على قلبك، وإياك والفتنة فإنها رياح تهب عليك فتنقلك من طريق الجنة إلى طريق النار، وإياك والحرام فإنه دخان يران على قلبك، وإياك والسمعة فإنه ماء تغرق به، وإياك والهوى فإنه نار يحرقك في الدنيا ويحرقك في الآخرة. كما أن النحل لا يعمل في هذه الأجواء، فكذلك المؤمن تعيقه هذه الأجواء، فتجنبها لكي تسلم عند الله. ولذا صدق صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: مثل المؤمن كمثل النحلة، أي هو كالنحلة في عمله. الوقفة السابعة في عالم النحل، أن عالم النحل عالم جماعي يعمل بشكل جماعي مجتمعا مع بعضه البعض، وإذا انفردت نحلة بعيدة عن هذا البيت وعن مجموعتها فإما أن تلتحق بجماعة أخرى أو تموت، كأنها وعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وأن الجماعة رحمة والفرق عذاب، وأن نار الجماعة خير من جنة الفرد. كأنها فهمت ذلك، أن العيش لا بد أن يكون مع جماعة، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النحلة، أي تعيش بعالم جماعي، يصلون جماعة، هذه هي جماعة، جماعة جماعة المسلمين، أي عليكم بجماعة المسلمين، جماعة المسجد، الجمع، الصلوات، الأعياد، المناسبات، أهل الصلاح، هذه جماعة المسلمين، لا تنفرد بعيدا عنها فتأكلك ذئاب النار فتسرق أو تموت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة التي تعيش جماعة ولا تعيش فردا، فإن عاشت فردا ماتت. وكذلك المؤمن إن عاش بعيدا عن جماعة المسجد الجمع والصلوات ومجالس الذكر وأهل الخير فإنه سيموت قلبه ولو كان حيا في هذه الدنيا. الوقفة الأخيرة مع عالم النحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل النحلة، أن النحلة من أشد الحشرات والكائنات استغلالا لوقتها، فهي وإن تقطع مئات الكيلوات ذهابا وتجولا وبحثا عن الرحيق فإنها لا تعود عاطلة، وإنما تجري عمليات كيميائية معقدة في طريق عودتها لتحول الرحيق إلى عسل. في الطريق منهم وفي الطريق مو تتجول، وإنما صناعة في صناعة. وهكذا المؤمن يحسن استخدام واستغلال الوقت، فوقته من ذهب، يستغل وقته في الطريق يذكر الله، في الطبيب يذكر الله، في الذهاب إلى العمل يذكر الله، في الزحمة يستغفر، في أوقات الفراغ يستغفر. هكذا أراد النبي، قال مثل المؤمن كمثل النحلة تستغل أوقات. حتى أن اليابانيين استفادوا من هذه العملية، بعض الشركات اليابانية أرادت أن تستخرج بعض المعادن، هذه المعادن لا توجد في اليابان وإنما في أستراليا، فصنعوا سفن. السفن عبارة عن مصانع وعبارة عن ناقل، هذه السفن تذهب إلى أستراليا وتأخذ المواد الخام من أستراليا، وفي الطريق من أستراليا إلى الخليج لمدة شهر تشتغل هذه المصانع فتحول المواد الخام إلى مواد مصنعة في الطريق في البحر وهم جايين. مصنع متلقى اليابان، وأنا قرأت عنه تقريب، واستغل هذا مأخوذ من النحل، نحلة في طريقة تشتغل تحول الرحيق إلى عسل بطريقة كيميائية معقدة، فهم تأخذ بواخرهم تروح إلى أستراليا تأخذ المواد الخام وتصنع في الطريق، فإذا وصلوا إلى سوق الشرق الأوسط أنزلوها مواد جاهزة للبيع، محولة ومعدة للبيع، وهم رايحين وهم راجعين بالشكل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل النحلة، مستغل كل وقته، ماكو سوالف، ماكو تمشي، ماكو قعدات في الجمعيات، ماكو سهر في الأسواق، ماكو سهر في الدواوين، ماكو ضحك، وإنما استغلال لوقته. نعم توسع الإنسان في الحلال في المباحات يرفه عن نفسه، لكن حياته الأصل فيها الجد والنادر أو الطارئ عليها الضحك واللعب، لكن الأصل الجد في حياة المؤمن. لكن الآن الواقع هو العكس، الأصل اللعب والجد هو الطارئ على حياة الإنسان. فلذا قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحل. أيها المسلمون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التشبيه البليغ لحشرة صغيرة تطير بيننا ويراها الناس أن يكون المؤمن مثلها، ولذا أفرد فيها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث. قال مثل المؤمن كمثل نحلة، حديث عند أحمد وحديث عند البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله قال كل ذباب في النار إلا النحل، وكان ينهى عن قتلهن، وأفردت باسمها سورة كاملة، وذكر الله تعالى عنها خطابا في القرآن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخر الآيات. كل ذلك لكي يتشبه المؤمن بهذا الطائر الصغير أو الحشرة الصغيرة من أضعف المخلوقات بنية وأكثرهم غنية وإفادة للخلق. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. إن عالم النحل عالم مليء بعجائب، ولو أردت أن أستطرد لكم بعض خصائص هذا العالم هذه من الوقفات، لكن خذوا سريعا عن هذا العالم عالم النحل. إنهم أمة واحدة لا يسمحون لأي متطفل أن يدخل بينهم، فلا يسمحون للنمل ولا للذباب ولا للعقارب ولا للحشرات ولا أي من الحشرات أن يدخل بينهم، وكذا أمة الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هكذا أمة الإسلام أمة واحدة كعالم النحل، وأن هذا العالم فيه ملكة، والملكة تقوم بتربية ورعاية الصغار والعناية بهم، وكذلك أهل الإسلام يرعى كبارهم صغارهم ويعطفون عليهم، وأن هذا المجتمع مجتمع أي مجتمع النحل متنزه عن النجاسات والقاذورات، فلا يأكل إلا طيبا ولا يقع إلا على طيب، وكذلك يجب أن يكون أهل الإيمان متنزهون عن النجاسات مترفعون عن القاذورات، يرتفعون بأنفسهم وأبصارهم وقلوبهم عن الدناءات، كعالم النحل لا يقع إلا على طيب ولا يعطي إلا طيب.
وأن هذا العالم عالم النحل لا يأكل إلا من كسبه، فلا تصدر إليه بضائع، ولا يتحول سوقه إلى سوق استهلاكي، ولا تتحول شعوبه إلى شعوب استهلاكية اتكالية، فإنما هو عالم حي. كذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن مؤمن يأكل من كسب يده، لا يأكل مما يرمى عليه من فتات الغرب والشر، وإنما أمة قائمة بذاتها معتمدة على خيراتها ومواردها. فعالم النحل أمة لا تأكل إلا من كسبها، لا تأكل من كسب غيرها. وعالم النحل لا يأكل إلا قدر ما يشبعه، فلا يأكل الكثير حتى لا يخمل، ولا يأكل المزيد فيحتاج إلى الاستقاء أن يستقيء وأن يرجع. هكذا يجب أن يكون المؤمن يأكل على قدر حاجته كحال النحل. والنحل لا يشرب من الماء الكدر، وإنما يشرب من الماء الصافي العذب الزلال. وكذا يجب أن يكون المؤمن لا يأكل إلا حلالا طيبا، يبتعد عن الحرام وما فيه دخن وما فيه شبهة. عالم النحل هو أصغر المخلوقات حجما وأضعفها بنية، إلا أنه أكثرها فائدة. وهكذا أهل الإيمان ولو كانوا أصغر الناس وأضعف الناس وأقل الناس عددا، يجب أن يكونوا أكثر الناس نفعا في هذه الأمم وبين أوساط الخلائق. وعالم النحل يبنون بيوتهم على أرقى المواصفات الهندسية والمعمارية بأشكال سداسية عجيبة، كأن الله تعالى علمها علم الهندسة والتخطيط. وهكذا المؤمن يجب أن تقوم حياته على الترتيب والتخطيط كعالم هندسة النحل. وكذلك النحل قليل الأذى، فنحن لا يتعدى ولا يؤذي أحد إلا من تعدى عليه. وكذلك المؤمن يجب أن يكون عديم الأذى، وإلا فيكون قليل الأذى كحال عالم النحل. وعالم النحل كثير النظافة، وكذلك المؤمن يجب أن يكون متطيبا متطهرا كثير النظافة. والنحل فيه خير، فإنه يدل غيره على الخير ولا يطلب الشقاوة لأحد. فلو أن نحلة وقعت على زهرة فأخذت رحيقها، فإنها تترك إشارة وعلامة للنحلة الأخرى حتى لا تتعب وتبحث عن رحيق فلا تجد شيء. فإن وقعت نحلة على زهرة تركت أثر وتركت علامة، حتى إذا مرت عليها نحلة أخرى تعرف أن هذه الزهرة خالية من الرحيق، فهي تحب الخير للآخرين ولا ترهقهم. وكذلك المؤمن يدل غيره على الخير. وأخيرا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة لهذه الأسباب، فقال: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. ولذا استحقت النحلة وعالمها ألا تكون في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ذباب في النار، أي الحشرات يوم القيامة يجعلها الله ترابا. ثم قال: إلا النحل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلهن. هذا مختصر الحكمة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النحل. فهل نعي هذا المقصد النبوي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المؤمن أن يكون كالنحلة في سرعة تنفيذ أوامر الله تعالى، وأن يكون كالنحلة في أن يكون في عمل دائم، وأن يستغل الإنسان وقته، وأن يكون نظيفا محبا للخير للآخرين. فهل يستطيع المؤمن بعد هذا التشبيه النبوي العجيب أن يكون مثل هذه النحلة الصغيرة التي استحقت أن تذكر في القرآن، وأن يوحي الله تعالى إليها، وأن الله تعالى يرشدنا إلى الاستشفاء بما أخرج الله تعالى من بطونها من عسل فيه شفاء للناس؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا ولو كبعض النحل طهارة ونظافة وعملا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.